محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلاة الحمد لله على أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أحسن اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في مسألة استعمال اللفظ في أكثر معنى، وانتهينا إلى نتيجة وهي أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر المعنى، بخلاف من ذهب إلى جواز استعمال اللفظ في أكثر المعنى مثل السيد خوي والسيد خميني وكثيرين أيضا، بل أكثر القدماء على ذلك، لكنهم فصلوا بين المفرد والتثنية والجمع مثل صاحب المعاني رحمه الله. وكيفية التفصيل أن في المفرد مجاز وفي التثنية والجمع حقيقة، هكذا قالوا. إن شاء الله سنستفيد من هذه مسألة التثنية والجمع، سنستفيد منها كثيرا في عدة موارد، خصوصا في مسألة شبه المصداقية التي اشتهر أنه لا يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية، ونحن سنقول أن يجوز التمسك بالعام في شبه المصداقية، يعني سنذهب إلى ذلك أو نميل إليه، وسنستفيد مما ذكر في استعمال المشترك في مسألة، ونستفيد مما ردوا على صاحب المعالم فيه إن شاء الله عز وجل. كونوا على ذكر من ذلك. وصلنا إلى مسألة الثمرة في المسألة، هل هناك ثمرة في هذه المسألة أو لا؟ ذكر بعضهم أن الثمرة قليلة جدا، يكاد يكون معدوم، الثمرة قليلة عمليا، لأن الثمرة حصروها في حالة واحدة وهي في حال جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى، وعدم وجود قرينة على كيفية أخذ الاستعمال، هل هو على نحو العموم المجموعي أو على نحو العموم الاستغراق. إذا كان هناك قرينة على إرادة جميع المعاني، بعبارة أخرى نعود للمطلب، فإذن قالوا هكذا، أن الثمرة قليلة. نقول لا، الثمرة في المسألة مهمة جدا، لأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يؤدي إلى إرادة إلى إمكان إرادة جميع المعاني أو بعضها أو معنى واحد، إذا قلنا بالجواز. فإذا استعملنا اللفظ في أكثر المعنى، طبعا في البداية خلينا نجي على رأينا بعدين على رأي الآخرين. في البداية إذا قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر المعنى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، شو بيصير بالحالة هذه؟ أو خلينا ناخذ مثال عادي، إذا قلت لك أكرم زيدا، وزيد وضع لزيد ابن بكر وزيد ابن عمرو وزيد ابن خالد وإلى آخره، في زيود كثيرين موضوع لهم اللفظ، أكرم عليا تقول لي أي علي، أكرم عبد الله أي عبد الله مثلا. طيب إذا قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى، ونعلم أن لفظ زيد موضوع لهذا وهذا وهذا وهذا، إذن نحن نحتاج، يعني معناته أن اللفظ موضوع لمعنى واحد ومستعمل في معنى واحد، عفوا موضوع لأكثر معنى لكنه مستعمل في معنى واحد لزيد واحد، بس أي زيد مش عارف. أصبح الاستعمال مبهما وأصبح المراد مبهما، وعند الإبهام نحتاج إلى قرينة معينة. يعني لا بأس في التذكير بالاصطلاح، القرينة في المجاز نسميها قرينة صارفة لأنها تصرف عن المعنى الحقيقي. القرينة في المعارف نسميها قرينة معينة لأنها ترفع الإبهام، تلك تصرف عن المعنى الحقيقي فسموها صارفة، وهذه ترفع الإبهام أي ينوم مش معلوم فسموها معينة. فنحتاج إلى قرينة معينة ككل المبهمات، لابد من قرينة معينة. طيب إذا لم تكن هذه القرينة موجودة أصبح الدليل مجملا، وحينئذ نرى ماذا تقتضي القواعد. قد تقتضي الاحتياط، كما يقول لو قلت لك أكرم زيدا مش عارف أي زيد، فإذا أكرمت زيدا هذا مش معلوم برأة ذمه، فده يكون مراد زيد آخر، وإذا أكرمت زيدا ذاك مش معلوم برأة ذمه، فيقتضي الاحتياط. العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يقتضي الفراغ اليقيني. فيتجري حينئذ في الأصول العملية غالبا الاحتياط إلا إذا كان هناك حالة سابقة، فيجب الاستصحاب، والاستصحاب يكون مقدما على الاحتياط. فلو قلت مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء موضوع لمعنيين كل منهما على حدة، موضوع للحيض وموضوع للطهر، كل منهما على حدة. حينئذ استعمل لفظ قرء بناء على القول بعدم جواز الاستعمال في أكثر معنى، بناء على هذا يعني في أحد المعنيين، يعني الاستعمال تم في أحد المعنيين دون الآخر، فإذن لا بد من قرينة دالة عليه، ومع عدمها نرجع للأصول العملية أو القواعد التي تقتضيها المقام. هنا مثلا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الأصل اللفظي معنى في عنا أصل عملي. الأصل العملي قد يقال يجب تحقيق معنى قرء حتى تبرأ الذمة، فلو انت تربصت بنفسها ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار في بيناتهم حيضين بس، فقد يقال أنه لم يصدق معنى القرء، لم يصدق هذا العنوان، يجب علي حينئذ أن أطبق معنى طهر ومعنى يعني يتم معنى ثلاث أطهار ومعنى ثلاث حيضات حتى يمشي الحال، حتى أتيقن من إبراء الذمة. والفرق هل سبعة مادية هذا إذا قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى. طبعا إذا نفوت بالأصل العملي في شوية يعني أخذ ورد، لكن إن شاء الله تجينا الأصول العملية، لكن هنا يدور الأمر بين الاحتياط وبين أنه عندي هالساعة وثمان أيام اللي هن العد الزائد الحيض الزائد يجب التربص فيها أو لا، يعني يجوز أن تعقد على آخر أو لا بهالسبعة وثمان أيام. قد يقال في أصالة عدم وجوب التربص اللي هي أصل البراءة، يتعارض مع وجوب الاحتياط هنا. على حال بس بالمبدا احنا خلينا الموضوع من شت كثير. ان قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في اكثر معنى لابد من قرينه هذه النتيجه، ومع عدم القرينه نرجع ما تقتضيه قواعد الاصول. وان قلنا بالجواز يعني يجوز استعمال اللفظ في اكثر معنى، خلينا الان على الراي الاخر، وهذا الانصاف. لو قلنا اذن لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في اكثر معنى شو بصير عندنا؟ فها هنا مسالتان. الاولى، هل اللفظ يكون ظاهرا في الاستعمال بمعنى واحد، في ظهور انه في معنى واحد، او ظاهرا في الاستعمال بكل معانيه؟ عندما اقول اكرم زيدا يعني اكرم كل من سمي بزيد ظهورا، او اكرم زيد بالخصوص. هذا المساله الاولى. المساله الثانيه، اذا كان الظهور ان الاستعمال بمعنى واحد فماذا يقتضي ذلك؟ يعني ثمرات في المساله شو؟ فاذا الان راح نبدا ب شيء آخر، وهو يعني على المقلب الآخر، على رأي الآخر. لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، يعني لو قلت لك أكرم زيدا كأني قلت لك أكرم زيدا بن بكر وأكرم زيدا بن عمرو. لو قلت لك أكرم زيدا يعني أكرم اثنان سوا، مش سوا سوا مجموعة، لا، يعني أكرم كأني قلت لك أكرم زيدا بن بكر وأكرم زيدا بن عمرو. فالمسألة الأولى، هل عندي ظهور بالمعنى الواحد في الاستعمال، أن الاستعمال ظاهر في المعنى الواحد أو في المعاني متعددة؟ المسألة الثانية، بناء على الظهور بالمعنى الواحد، ماذا يقتضي ذلك من فروع؟ أما المسألة الأولى، خلينا نجي للمسألة الأولى، فقد ذهب السيد الخوي رحمه الله على الله مقامه إلى أن المتفاهم العرفي هو استعماله في معنى واحد. إنه عرفا هيك، إذا قلت لك أكرم زيدا يعني زيد واحد، لا زيود متعددة. فإذا بداية هكذا قال، الظهور الاستعمالي هو استعمال في معنى واحد عرفا هكذا. نعم، ظهور العرف
حتى لغة ما يجمع كان قال أكرم الزيدون
مثلا زيود أو زيد أو الزيدون
ظهور الحالي مولانا بيقول
ظهور العرفي، خلينا نعبر التعبير، لأن الحالي في مشكلة قد يتوهم من المقابل اللفظي. إذا كان في عندي قرينة لفظية خلص، إذا قرينة حالية بمعنى وحد حالية يعني لا حالية ولا حل، لا حالية ولا لفظي، بمعنى ظهور العرف عندما يطلق بغض النظر عن الحالة، عن وضع الحالة، قرائن الحالية يعني قرائن معنوية حالية مقابل لفظية. لكن هل العرف عندما تسمع شيئا يعني ظاهر بمعنى أو بمعاني؟ بقول لك أنا ظاهر. سيد الخوي رحمه الله يقول الظهور في معنى واحد لا في معاني متعددة، العرف هكذا يفهم. فقد ذهب السيد الخوي إذن رحمه الله إلى أن المتفاهم العرفي هو استعماله في معنى واحد وإرادة معنيين أو أكثر. أما إرادة معنيين أو أكثر فهو خلاف الظاهر العرفي. هذا بدنا المحاضرات تبع السيد الخوي، لا غير تبع السيد الخوي رحمه الله. فإذا نكرر، السيد الخوي رحمه الله قال بجواز استعمال لفظ في أكثر معنى، لكنه إذا تم استعماله فالظاهر أنه في معنى واحد، هكذا عرف، الظاهر أنه في معنى واحد. لو دار الأمر بين معنى واحد ومعاني متعددة، إرادة معنى ومعاني متعددة. أقل بالأكل الظاهر. معنى واحد أو معاني متعددة، لا في معنى واحد. ولذلك قالوا أن الثمرة قليلة. طلب بناء على عدم جواز استعمال لفظ أكثر معنى الاستعمال في معنى واحد، على جواز استعمال اللفظ الظهور في معنى واحد. فإذا شو النتيجة يا أخي؟ ليش عم هكذا قالوا. أما الجأفة السيد خوي رحمه الله لا بأس في قراءة كلامه، يقول فإن المتفاهم العرفي، هذا نص كلام سيد خوي رحمه الله، أقرأ كلامه، فإن المتفاهم العرفي من اللفظ عند أطلاقه إرادة مع معنى واحد لا معاني متعددة، فإرادة المعنيين أو المعاني المتعددة مخالف للظهور على جميع المسالك، سواء قلنا بأن الاستعمال في أكثر من معنى واحد، في أكثر من معنى واحد استعمال حقيقي أم مجازي. يعني حتى لو قلنا بناء على صاحب المعالم أو بناء على ما ذهبنا إليه، يعني ذهب إليه سيد خوي، كلها عند إطلاق اللفظ المراد معنى واحد لا معاني متعددة. ولعل هذا هو، يعني يحاول أن يصح كلام المحقق الطرخمي صاحب القوانين الذي قال أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة، هيك قال صاحب القوانين، أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد بحال، يعني بحال وحدته، فأخذ الوحدة قيدا في حال الوحدة، وإحنا أن في حال الوحدة ما له معنى. يعني طالب عادي قد يرد هذا الكلام. سيد خوي رحمه الله حاول أن يخرج كلام صاحب القوانين على هذا الرأي، بيطلع بالنتيجة منه رأي عادي، رأي معقول. يعني حاول يدافع عن صاحب القوانين بس بطريقة لعل هذا مراد صاحب القوانين، ولعل هذا هو مراد المحقق القمي رحمه الله من اعتبار حال الوحدة في المعنى الموضوع له، يعني أن المتفاهم